بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في مادة الفقه وفي كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحدود، وتبينا ما فيها وحرمتها وكيفية تنفيذها وما يتعلق بذلك من بعض المسائل. واستكمالا لهذا الأمر، فقد عقد المؤلف رحمه الله فصلا في أحكام إقامة الحدود في حرم مكة. مكة معلوم لدى الجميع حرمتها وفضلها ومكانتها عند الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى جعلها حرما آمنا، وحرم كثيرا من الأمور المباحة في غيرها من الصيد وأخذ العشب والتقاط اللقطة ونحو ذلك، وجعل الصلاة فيها 100,000 صلاة فيما سواها. حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وحرمتها باقية إلى يوم القيامة، لا يختل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يجوز لأحد بحال أن يعتدي على أحد. فإذا كانت حرمة الصيد وحرمة العشب وحرمة الماء المال الذي سقط من صاحبه بتلك المكانة، فكيف بحرمة الآدمي؟ ثم كيف بحرمة المسلم؟ الأمر جد عظيم. ومن هذا المنطلق مسائل متعلقة بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن أتى حدا خارج الحرم ثم رجع للحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج منه، لكن لا يبايع ولا يشارى. مسألة عجيبة ومسألة مهمة. إنسان أتى بما يوجب الحد خارج حرم مكة ثم دخل إلى مكة، لا يقام عليه الحد في مكة، وإنما يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه خارج مكة. أو إنسان ارتكب ما يوجب قصاصا خارج مكة ثم جاء ودخل مكة، فلا يقام عليه القصاص في مكة، لكن تغلق أمامه وسائل التواصل حتى أنه يضطر للخروج، فلا أحد يبيع عليه ولا أحد يشتري منه ولا أحد يكلمه ولا أحد يتفاهم معه، لأجل أن يتضايق فيخرج. فإذا خرج حينئذ ينفذ عليه. لماذا هذا؟ لأن مثل هذا الإنسان في العادة هو معظم للحرم، ولا جاء للحرم لعظمته، فهو جاء لاحترام الحرم وتقديسه له، فلا يؤذى فيه. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يبايع ولا يشارى ولا يجالس ولا يكلم ويناشد حتى يخرج فيقام عليه الحد. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. فلو أن إنسانا ارتكب ما يوجب حدا في مكة أو ما يوجب قصاصا في مكة، فشأن هذا الإنسان أنه منتهك لحرمة الحرم، فجمع جريمتين: جريمة ما يوجب الحد وجريمة انتهاك الحرم، فهذا يقام عليه الحد ويقام عليه القصاص داخل مكة. لأنه غير معظم للحرم وغير محترم للحرم وحرمته، فمثل هذا يقام عليه الحد داخل الحرم ولا إشكال فيه. يقول: وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مجمع عليه بين أهل العلم. هذه المسائل إذا تأملها الإنسان وتأمل حال الناس اليوم لاحظ أن الناس لم يشعروا بحرمة هذا الحرم، ولهذا يجرؤون على كثير من الأعمال المحرمة والتي قد تصل إلى الكبائر وهم داخل الحرم وكأنهم لم يعملوا شيئا. هذا أمر جدا خطير. والله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فما بالكم بمن يفعل؟ مجرد الهم بالمعصية في مكة تعتبر جريمة ولو لم يعملها، فما بالكم بمن عملها؟ والملاحظ على الناس في مكة أنهم لا يفرقون بين مكة وغيرها، يتساهل الناس بالغيبة في مكة، ويتساهل الناس بالنميمة، ويتساهل الناس بالكلام البذيء من السب، ويتساهل الناس بالغش، ويتساهل الناس بأكل مال الغير، ويتساهل الناس بالربا، ويتساهل الناس بمشاهدة ما حرم الله من القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية وما فيها من أفلام خليعة أو كلام ماجن ونحو ذلك، بل ويتكاسل الناس عن صلاة الجماعة، بل ويؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذه المسائل ونحوها يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه فيها. وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من مكة ولم يرغبوا في السكنى فيها، ليس رغبة عن 100,000 صلاة في الصلاة الواحدة، وإنما خوفا عن أن لا يقيموا ما يجب لهذا البلد من التحريم والحرمة. يخشى أحدهم أن يصدر منه تصرف لا يليق بقداسة هذا البيت. والصور التي نراها الآن في المطاف، نساء متبرجات ورجال معهم جوالات وكاميرات يفتحونها لأجل أن يصور نفسه مع زميله أو لأجل أن تلتقط له صورة يتصنع فيها الدعاء ويتظاهر بأنه يدعو كذبا على الكاميرا، وحقيقة ذلك للإنسان الذي ينظر إليه يقول هذا يكذب وهذا مرائي، لأنه يريد أن تنقل هذه الصورة إلى أناس شاهد فلان رجل صالح يقف عند الكعبة هكذا رافع يديه والكعبة وراءه المسكين، وأهم عليه أن تخرج صورته هو والكعبة، ونسي أن الإنسان إذا طاف يجعلها عن يساره أو إذا صلى يجعلها أمامه. وهذا دليل على ماذا؟ هل هذا من التعظيم والاحترام لهذا الحرم، أو هو من التمثيل والاستخفاف والاستهتار؟ والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا قطعا يتنافى مع التعظيم. أقول هذا لأن العلماء رحمهم الله قالوا: إن المجرم الذي يقتل ويزهق نفس أو يرتكب زنا أو يشرب خمر أو يسرق ويأتي إلى مكة اتركوه لا تتعرضوه، احتراما لهذا البلد، لأن هذا جاء معظما لهذا البلد حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه ما يجب من قصاص أو حد. بل قد كان أهل الجاهلية قبل البعثة يعظمون هذا البلد تعظيما عظيما، وهم على الشرك والوثنية والكفر، ويلقى أحدهم قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه فلا يتعرضه ويترصد له، فإذا رآه قد غادر مكة وتعدى حدود الحرم انقض عليه وقتله. وهذا المعنى يجب أن يحيا في قلوب الناس الذين يسكنون مكة أو يوجدون فيها ولو ساعة، لا بد أن يكون لهذا المكان هيبته واحترازه، ولا بد أن يكون له احترامه وتقديره وتنزيهه عن أن يساء فيه أو يساء إليه. أول ما يحترم الإنسان نفسه عن أن تكون عرضة للعذاب بسبب هذا العمل الذي يعمله في أقدس البقاع، فيكون هو ممن انتهك حرمة الحرم. والأمر الثاني هو ما يسببه من نشر التهاون بتعظيم هذا البلد أمام الناس، لأن الناس إذا رأوك تتهاون بتعظيم هذا البلد وتعمل المعاصي خفت ميزانية هذا البلد ومكانته عندهم، وصار أمرا عاديا. وهذا الأمر جد خطير، والناس بخير ما عظموا هذا البلد، فإذا تركوا ذلك عاقبهم الله وأهلكهم. وهذا المعنى يجب أن ينشر في نفوس الناشئة جميعا، وأن يفهمه الصغار والكبار، وأن يكون من الكبار قدوة للصغار من رجال ومن نساء. لا يقتصر الأمر على الرجال أو على الآباء، بل يجب على النساء أن يفهمن هذا ويفهمنه لأولادهن من بنين وبنات. يقول المؤلف: وإن أتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. هذه المسألة، يقول: لو أن إنسان جندي مع المجاهدين وارتكب شيئا يوجب حدا من شرب خمر أو سرقة أو نحو ذلك مما يوجب الحد أو مما يوجب القصاص، فلا ينفذ عليه الحكم وهم في دار الحرب في مواجهة مع العدو، إذا رجعوا وعادوا يحاكم، لأن في هذا الوقت يخشى عليه هو أن يخاف من إقامة الحد عليه فيسهل عليه الفرار، وأين يفر؟ يفر للعدو، وإذا فر للعدو سهل عليهم تأثير عليه بالردة والكفر، فلا يستوفى من يجب عليه الحد في دار الحرب وفي ما إذا كانت المعركة قائمة مع العدو، لعموم حديث لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يقول الشارح: ولأنه لا يؤمن إذا أقيم عليه الحد أن يلحق بدار الكفر ويرتد. وهذا نوع من الفقه في الدين ومعرفة مآلات الأمور، وأن تصرفات الحاكم يجب فيها أن يراعي المصالح وليست مصلحة، بل ينظر إلى عموم المصالح المترتبة على تنفيذ هذا الحكم. الأصل في الحدود أنها جوابر وزواجر، فهي تزجر وتجبر، تزجر الجاني وغيره عن أن يرتكب مثل هذا العمل، وتجبر ما حصل من خلل لهذا الجاني فيخفف عنه من العذاب ما يناله من عذاب الدنيا. لكن في هذا الظرف العصيب الذي يكون الأمر فيه وقت أزمة لا يصلح تنفيذ هذا الحكم، وهو حد حق لله، ومع هذا يقال لا تقمه الآن، انتظر حتى يأتي الوقت المناسب. وهذا تنبيه لهؤلاء المغفلين والمشاغبين الذين يأتون في أوقات الأزمات ويحاولون إثارة بعض الأمور التي تسبب تشويشا على الناس وتربك العامة وتسبب لهم بلبلة ونحو ذلك، مما ينتج عنه كثرة القيل والقال والأخذ والعطاء وإيجاد شبه عند الجهلة. فالشرع منع من هذه الأمور وسد أبوابها، حتى فيما فيه نص صريح واضح يوقف، لا ينفذ الآن، يؤجل في هذا الوقت ولا يقام في هذا الوقت. وبهذا ندرك كمال شريعتنا ومراعاتها لكامل المصالح، فدائما الشريعة الإسلامية تسعى لأن تتحقق المصالح باندفاع المفاسد، فلا نفتح مجالا لمفسدة، ننظر إلى تحقيق مصلحة وينتج عنها مفسدة أعظم منها، بل نوقف ما يوصل للمفاسد ونمنع المصلحة، نؤجل الحصول على المصلحة لسد الباب عن دخول شيء من المفسدات والفساد على الأمة. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الحدود بابا بابا بالتفصيل لكل واحد من هذه الحدود، وبدأ بحد الزنا. يقول المؤلف رحمه الله: الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به، وحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. رواه مسلم. فهذا الحديث نص في رجم الزاني، ويقاس عليه فعل قوم لوط. هذه المسألة وهي مسألة الزنا مسألة مشينة، وصفها الله تعالى بأنها فاحشة وساء سبيلا، فهي عمل قبيح وهي عمل رديء، لما يترتب على ذلك من المفاسد من اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض ونشر الفوضى في المجتمعات وعدم معرفة من ينتسب إليه الإنسان، وهذا الأمر يتسبب بأمور أخرى وهي وجود القطيعة بين أبناء المجتمع وعدم وجود التواصل والتراحم بين الأفراد لعدم وجود الروابط التي تربط بعضهم ببعض، لأن هؤلاء لا يعرفون آباءهم ولا يعرفون أمهاتهم، وكل يتبرأ منهم، وهم ينقمون على المجتمع لأنهم وجدوا فيه بلا روابط. وهذه المعاني لا تنتج إلا عند وجود الفساد، وينتج عنها مصائب وكوارث كما جاء في الحديث الطويل: وما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكما تلاحظون كثرة الأمراض وتنوعها في هذا الزمن، في حين أنها لا تعرف في الأزمنة السابقة بسبب تساهل الناس في هذا الأمر وفشوه. الله تبارك وتعالى لا يحرم شيئا إلا ويبيح في مقابله ما يحقق المصلحة ولا مفسدة فيه. فالله تعالى لما حرم الزنا أباح النكاح، وحرم الطرق الموصلة للزنا، فمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وأمر المرأة بالحجاب، ومنعها من السفر بدون محرم، ومنعها أن تجلس وحدها أو تبقى وحدها في مكان مع غير محرمها، ومنعها من أن تتطيب وتغشى أماكن الرجال. كل هذا صيانة للأمة عن أن تحتاج إلى وقوع في مثل هذه الجريمة. فالله تعالى لم يحرم الزنا ويقول للناس اختلطوا، وإنما جعل للرجال ميادينهم وجعل للنساء أماكنهن ومنع اختلاط هؤلاء بهؤلاء، ومنع المرأة أن يبدو منها أي زينة للرجل الأجنبي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن من في قلبه مرض، ويعيش المجتمع في أمن وأمان وسلامة وراحة واطمئنان، يحافظ الناس على أعراضهم وليس هناك مجال للفساد والإفساد. فإذا وقع شيء من هذا فهناك عقوبة رادعة. هذه العقوبة هي إذا كانت بين غير محصنين غير متزوجين من رجل وامرأة فهي جلد 100 جلدة بمشهد من الناس وبقوة، وليس في جلدهم رحمة ولا رأفة، وتغريب 1 سنة عن بلده. وإن كان محصنا وهو الذي تزوج ودخل بزوجته وجامعها فإنه إذا وقع منه الزنا يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا هو الحد الدنيوي، وهذه هي العقوبة التي توقع عليه في هذه الدنيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مشاهدته لحال الزناة والزواني، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى مثل التنور وفيه لغط وفيه رجال ونساء ويأتيهم لهب من فوقهم ومن أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضو يقول عليه الصلاة والسلام: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، هؤلاء الزناة والزواني. إذن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يحصن نفسه وينتبه لها ويحفظها ويحافظ عليها ويبادر للزواج، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يغشى الأماكن التي يخشى على نفسه من أن يقع في الجريمة فيها. فإذا كان في مكان تغشاه النساء المتبرجات وهو لا يأمن على نفسه، يجب عليه أن يختار مكانا آخر ولا يذهب إليه. وعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله ويحتاطوا لأنفسهم فلا يتعرض أي منهم أو يعرض نفسه للوقوع في مثل هذا الوباء وهذه المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله علي رضي الله عنه عن نظر الفجأة، فقال: الأولى لك والثانية عليك. نظر الفجأة: إنسان يمشي في طريقه وتفاجأ بامرأة كاشفة لوجهها، يجب عليه أن يصرف بصره ولا يتابع النظر، فإن عاود أو تابع فإنه يأثم. المرة الأولى لا اختيار له ولم يكن منه قصد فيسقط عنه الإثم، لكن إذا أنه استمر يأثم، أو أنه عاود يأثم لأنه تعمد النظر. وهذا مدعاة إلى أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها كما جاء النص الصريح على هذا في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. انتهينا؟ لا. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يحل لهن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الاحتياطات كلها عشان ما يقع الزنا، حتى لا يقع الزنا. فالرجل يغض من طرفه، والمرأة تغض من طرفها، ولا تستمتع بالنظر للرجال لا على الطبيعة ولا في الشاشة لئلا تفتتن بالرجال. والأمر الآخر أن المرأة تخفي زينتها إلا الشيء الذي لا تستطيع، مثل الطول والبدانة. المرأة الطويلة لا يقال تمشي على ركبها، ولا يمكن إذا كانت بدينة أن تخس، لكن تلبس ملابس واسعة وملابس سميكة غير رقيقة لا يبين منها حجم أعضائها، وتكون ساترة لكل البشرة، لا يبين وجه ولا كف ولا غيرها، كل هذا لابد أن يكون مغطى. المرأة إذا كانت محرمة إحرامها في وجهها وكفيها. ماذا تقول عائشة؟ تقول رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حجة الوداع، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. الرجال هؤلاء الذين كانوا عند عائشة هم أحسن من أهل هذا الزمان، أو أهل هذا الزمان أحسن منهم؟ أولئك أحسن، أولئك القوم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وعبد الله بن رواحة وغيرهم، الصحابة الأجلاء الذين هم أفضل جيل بعد الأنبياء. تقول: إذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، يعني غطت وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والنساء الآن يقولون: لا، الوجه ما في شيء. والقضية ليست قضية الوجه، القضية قضية التعري كما هو الواقع، لأن نساء المسلمين قبل 70 أو 100 سنة كلهن يغطين وجوههن في كل البلاد، في الشمال والجنوب والشرق والغرب، لكن الاستعمار أثر على المجتمعات وبدأ بكشف الوجه والذراع والشعر والصدر والظهر والساق والفخذ، ثم السوأة، وأنشأوا نوادي العواري ثم العرات، ثم أنشأوا شيئا يسمى حقوق المرأة. إذا أن الأب أو الزوج أو الأخ اعترض على بنته إذا خرجت مع صديقها، قالوا: هذا يعارض حقوق الإنسان. هذه ما هي حقوق الإنسان، حتى الحمار أحسن من حال من هؤلاء وأنزه من هؤلاء. فهؤلاء هدفهم الأساس هو فساد المجتمعات عن طريق الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في المدينة: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. من هو الحمو؟ أخو الزوج يدخل إلى بيت أخيه وأخوه غير موجود، هذا مصيبة وكارثة، لأن هذا البيت يفسد وتنشأ العلاقات والكراهية والبغضاء بين الأخوين، وربما أدت إلى القتل. فدين الإسلام إذا حرم شيئا حرم كل الطرق الموصلة إليه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبقى الإنسان شريفا، محافظ على نسبه، محافظ على عرضه، غير مدنس. وهذه القضية أقضت مضاجع الأعداء بسبب ما عليه أهل الإسلام من المحافظة على هذا الأمر، فأزعجهم ذلك إزعاجا شديدا، لأنهم ما استطاعوا أن يغلبوهم ما دام أهل الإسلام يحافظون على إسلامهم وعلى أخلاقهم وقيمهم وآدابهم، فلا يستطيع الأعداء أن يصلوا إليهم. لكن إذا أنهم استطاعوا الدخول عن طريق النساء فسدت المجتمعات وضاعت، وهذا هو ما يريده الأعداء قاتلهم الله. المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف من قوله من في قبل أو دبر. الدبر هذا العمل عند بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة بأن عقوبته هي عقوبة الزاني، لأنها مثل الزنا وأقبح وأشنع وأفحش. والذي عليه كثير من أهل العلم على أن عقوبته تختلف عن عقوبة الزنا وأنها أشد منها، وأنها هي القتل على كل حال للمحصن وغير المحصن، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقول آخر لبعض أهل العلم قالوا إنه يعمد به إلى أعلى شاهق في البلد فيرمى منكسا على رأسه ثم يتبع الحجارة، لأن هذه هي العقوبة التي أوقعها الله تعالى على قوم لوط عندما كانوا يأتون الذكران من العالمين، فيعاقب بمثل هذه العقوبة. يقول الشارح رحمه الله: وبعض أهل العلم يرى أن يلقى من شاهق ويرجم ولو كان غير محصن، احتجاجا بقول الله تعالى عن عقوبة قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هذه في سورة هود. وقول تعالى في سورة الحجر: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع الحجارة. المحصن من هو؟ قال: المحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. هذا هو الإنسان الذي يعتبر محصنا. بما يحصل الإحصان؟ يحصل الإحصان بأن يكون وطئا بين رجل وامرأة حرين عاقلين بالغين، ويكون الوطء في الفرج. هذا هو الذي يكتسب به الإنسان الإحصان من الرجل والمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى أقر عنده 4 مرات، ثم سأله عن حقيقة الزنا فأقر به، فدل ذلك على أن الحد لا يثبت إلا بذلك. أو شهادة 4 رجال أحرار عدول، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هذه المسألة تدل على احتياط الشريعة وحرصها على كرامة الإنسان، لأن أصعب شيء عند الإنسان هو عرضه أن يدنس، كونه يتكلم فيه في المال أمره أخف وإن كان صعب، لكن أن يتكلم في عرضه فهذه أصعب شيء يواجه الإنسان. ولهذا سمى الله تعالى من يتكلم في هذه الأمور بلا بينة إفكا، إن الذين جاءوا بالإفك وهو الرمي بالزنا، كما فعل المنافقون عندما رموا عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. فلهذا احتاط الإنسان الشرع لصيانة الأعراض عن التلاعب، فليس للإنسان أن يطلق لسانه بأن يقول فلان رأيته يفعل الزنا، لا بد من أن تأتي معك من أن تكون أربعة رجال تشهدون بأن ذكر الرجل داخل فرج المرأة، وإلا لا تقبل شهادتكم. لو أن واحدا من هؤلاء الأربعة قال لا أنا ما شفت داخلها، أنا أشوفه رجال ركبا على امرأة بس، يقال هذه شهادة ما هي، ما تدل على الزنا. لابد من أربعة يذكرون حقيقة الزنا وهو أن الذكر في الفرج، وبغير هذا لا يتحقق المعنى. ولو جاء اثنان أو ثلاثة ولم يأتوا برابع يقام عليهم حد القذف، لأن عرض ذاك الإنسان مصون، وليست الأعراض محلا للتلاعب. فليس للإنسان أن يهرف بما لا يعرف أو يتكلم. إذا كنت متيقنا ومعك من يشهد، معك ثلاثة وأنت الرابع، تدرون بشهادتكم بأنكم رأيتم الميل في المكحلة، إقراره به أربع مرات. الأمر الثاني إقراره به أربع مرات، يعني الأمر الأول هو أن يقر الرجل أربع مرات بأنه زنى. فالمؤلف رحمه الله ذكر قصة ماعز. ماعز رجل صالح ووقع في هذه المسألة وتألم وتحسر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاله ويقول إنه قد فعل كذا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فجاءه من الجهة التي هو فيها ملتفت وقال طهرني لقد زنيت يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت للجهة الأخرى وكرر هذا ثلاثا، فسأله هل تعرف الزنا ما هو؟ هل كان الميل في المكحلة؟ هل كان منك مثل الدلو في البئر؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. فسأل عن عقله، هل هو سأل أقاربه هل يأتيه نوبات يختل فيها عقله؟ قالوا لا هو من أعقلنا. قال ارجموه. فهذا أقر أربع مرات، وكذلك ما حصل من النساء اللاتي حصل منهن الإقرار بهذا الأمر، أو أن يشهد عليه أربعة رجال ولو أربعة، ولا بد أن يكونوا رجالا لا تقبل شهادة النساء، ولا بد أن يكونوا أحرارا لا تقبل شهادة غير الأحرار، ولا بد أن يكونوا عدولا. يشترط في شهادة هؤلاء الشهود أنهم يصفون الزنا قياسا على الإقرار. ولما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما شهد عنده ثلاثة بزنا المغيرة رضي الله عنه وصرحوا بحقيقة الزنا، ثم جاء الرابع فذكر أنه رأى مجلسا سيئا، فقال عمر هل رأيت المرود داخلا في المكحلة؟ قال لا. فأمر عمر بالشهود الثلاثة فجلدوا، أي جلدوا حد القذف، وذاك الإنسان لم يقم عليه حد الزنا. قال ويشترط لقبول شهادتهم أيضا أنهم يجيئون إلى الإمام في مجلس واحد، يعني أن يحضروا جميعا ويستجوبهم القاضي في مجلس واحد بحيث أنه يسمع شهادات كل واحد منهم بحيث لا تختلف شهادتهم ولا ينقل بعضهم لبعض. ويشترط أيضا لقبول شهادتهم أن يتفقوا على الشهادة بزنا واحد في مكان واحد في وقت واحد، فإن كانت أحوالهم متعددة لم تعتبر شهادة على أمر واحد ولا يؤخذ بهذه الشهادة. هل تثبت الحدود بالقرائن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، معنى هذا أنه يحتاط لهذه الأمور ولا يتسرع فيها، فإذا لم يثبت شيء فالقرائن لا يؤخذ بها. يقول لو أن امرأة حملت وهي ليست زوجة وليست أمة لسيد ولم تدعي شبهة موجبة لدرء الحد كوطه شبهة أو إكراه أو أقرت بخلوتها برجل أجنبي، فإنها حينئذ قام عليها الحد. لكن لو أنها ادعت شبهة أو ادعت أنها أكرهت فلا يقام عليها الحد ولا يقال عنها إنها زانية. وورد في بعض الروايات ما حصل في عهد علي رضي الله عنه أن امرأة حملت ولم تستذكر شيئا إلا أنها استجمرت بخرقة، وكانت هذه الخرقة فيها لزوجة، فقيل إن تلك الخرقة تحملت منها لأن بكارتها باقية على ما هي عليه ولم ترتكب زنا، فحملت من استنجائها بخرقة فيها آثار مسح من مني ولم يقم عليها الحد. والكثير من المسائل التي وجدت في هذا الزمن من الصور ونحوها لا تصلح أن تكون قرينة، لأنها كما تعلمون الدبلجة للصور صارت من الأمور السهلة، ويركبون صورة فلان وفلانة ونحو ذلك ويضعونها، ويركبون للإنسان رأس قرد أو يركبون للإنسان جسم حمار ونحو ذلك، وهذا من الأمور اللي صارت سهلة، فأولى أن يركبوا مثل تلك الأمور فلا يعتمد عليها. وكذلك التحاليل المخبرية ونحوها فإنها لا تكفي في إثبات هذا الأمر. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويحفظنا من الفتن ويعافينا من كل شر ومكروه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.